أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحزام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وفي كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية، وهو سهو. يقول شارح ما تقدم علينا سابقا وتقدم شرحه ناظر إلى ما نقلناه من النسخة حيث جاء فيها فخرج المجاز دون المشترك، وقد اتضح بناء على هذه النسخة تمامية هذا المطلب، وفرقنا بين المشترك وبين المجاز والكناية. إلا أنه في كثير من النسخ الوارد فيها فخرج المجاز دون الكناية، ومقتضى هذه النسخة هو التفريق بين المجاز والكناية بلحاظ أن المجاز يخرج من تعريف الوضع، أما الكناية فلا تخرج من تعريف الوضع، فيقال للفظ الكناية بلحاظ معناه أنه تعيين اللفظ للدلالة على معناه بنفسه لا بواسطة القرينة. والشارح يقول: هذه النسخة سهو، لا أنها غلط، لأنه نجل المصنف أن يكون ملتفتا إلى المطلب ويغلط هذه الغلطة الشنيعة ويدعي بأن الكناية لا تخرج من تعريف الوضع، فلا يكون هذا إلا من باب السهو وعدم الالتفات، إما من سهو المصنف بناء على صحة تلك النسخة أو من سهو النساخ. وعلى كل حال دخل الشارح في بيان ماذا؟ عدم إمكان صحة هذه النسخة، يعني هذه النسخة لا يمكن قبولها، ولا يمكن قبول دعوى أن المجاز داخل في تعريف، أن الكناية داخلة في تعريف الوضع. والوجه في ذلك لأنه نسألكم: ما هو مرادكم من أن اللفظ الكنائي مثل كثرة الرماد وجبان الكلب، هذا اللفظ الكنائي ما هو مرادكم بأنه موضوع حقيقة، أو موضوع، ما أقول حقيقة، أنه موضوع، ما معنى أنه موضوع؟ أنتم تقولون بأنه دخل في الوضع، صحيح؟ نسألكم: ما هو مرادكم أنه موضوع؟ لا يخلو، إما أن يكون اللفظ الكنائي بالنسبة إلى معناه الأصلي موضوع، أو بالنسبة إلى معناه غير الأصلي موضوع. احتمالين: عندنا لفظ كنائي، هذا اللفظ الكنائي تارة نلحظ هذا اللفظ بلحاظ معناه الأصلي، وتارة نلحظ هذا اللفظ الكنائي بلحاظ معناه ماذا؟ غير الأصلي. أنت عندما تقول موضوع تلحظ أي ماذا؟ الأول أو الثاني؟ عندما تدعي وضع اللفظ الكنائي تلحظ المعنى الأول أو الثاني؟ إن كان مرادك هو الأول، يعني أن لفظ كثير الرماد وجبان الكلب موضوع إلى معناه الأصلي، يعني ماذا؟ يعني الرماد الكثير، وجبن الكلب، فهذا صحيح وتام. لكن بناء على ذلك، إذا كان الملحوظ هو اللفظ الكنائي إلى معناه الأصلي، فكذلك المجاز. فإن المجاز، لفظ المجاز بلحاظ معناه الأصلي، حقيقة ومجاز، موضوع غير موضوع، موضوع كما بينا. لفظ الأسد بلحاظ الحيوان المفترس معناه الأصلي، موضوع غير موضوع، موضوع. فلا فرق بين المجاز والكناية بهذا اللحاظ. فكما أن اللفظ الكنائي موضوع إلى معناه الأصلي ومعناه الأولي، فكذلك أيضا لفظ المجاز موضوع إلى معناه الأصلي. فكيف حينئذ صح أن تقول فخرج المجاز دون الكناية؟ واضح الفكرة؟ والحال أن الملحوظة هو لحاظ اللفظ مع ماذا؟ مع معناه الأصلي. فإذا بناء على الأول وهو لحاظ اللفظ مع معناه الأصلي، لا فرق بين المجاز والكناية، كلاهما يكون داخلان في ماذا؟ في الواضع، في تعريف الواضع. لأنه لفظ المجاز ولفظ الكناية بلحاظ معناه الأصلي موضوعان، فلماذا تفرق وتقول فخرج المجاز دون الكناية؟ واضح الإشكال بناء على الاحتمال الأول. أما على الثاني، لو كان مرادك الثاني، يعني إن أردت أن اللفظ الكنائي موضوع بالنسبة إلى معنى الكناية، أي لازم، يعني لازم المعنى الأصلي، فتدعي بأن لفظ كثرة الرماد وجبان الكلب موضوع للدلالة على لازم المعنى الأصلي، وهو ماذا؟ الجود. ففساده واضح وظاهر. لماذا ظاهر؟ لأن لفظ الكنائي وضع لمعناه الأصلي ولم يوضع للازم معناه الأصلي.
فساده واضح ليش؟
لأن اللفظ الكنائي لم يوضع للدلالة على لازم ماذا؟ معناه الأصلي. بل دلالة لفظ الكناية على لازم المعنى يحتاج إلى قرينة، كما ذكرنا في الجلسة السابقة أنه لا فرق بين المجاز والكناية في أن كلاهما دلالتهما على معنى غير الأصلي يحتاج إلى القرينة، وإذا احتاج إلى القرينة خرج عن تعريف الوضع، لأن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه لا بواسطة قرينة. والحال أنه في الكناية نحتاج أن ماذا؟ أن يدل لفظ الكناية على لازم المعنى، نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فعلى كلا الشقين يكون ماذا الاحتمال؟ على شقين، على كلا الشقين الذي اخترتهم لا وجه لي هذا التفصيل بين المجاز والكناية. سواء اخترت المعنى الأول أن لفظ الكناية مرادك أن لفظ الكناية موضوع لمعناه الأصلي، أو اخترت أن لفظ الكناية موضوع للازم معناه الأصلي، على كل حال الإشكال وارد، فلا تصح هذه النسخة. لأنه أشرنا، تذكرون في الجلسة السابقة في التفريق بين المشترك وبين الكناية والمجاز، قلنا أنه الكناية والمجاز كلاهما نقطة الاشتراك بينهما أن القرينة نحتاج إليها في تحقيق الدلالة بخلاف المشترك. فالمجاز والكناية كلاهما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. نعم، فإذا خرج المجاز تخرج الكناية، وإذا دخل المجاز يدخل كناية، وأمان لا يفترقان، لا يصح لك أن تخرج أحدهم وتدخل الآخر. لكن يبقى سؤال، بناء على النسخة الصحيحة هذه الذي اعتمدها المصنف، لماذا الخطيب القزويني لم يقل فخرج المجاز والكناية وريحنا المطلب؟ قال فخرج المجاز وسكت، قال فخرج المجاز دون المشترك ولم يشر إلى الكناية، بناء على النسخة الصحيحة الآن التي نقلها الشارح واستوجهناها تكون هكذا النسخة، فخرج المجاز دون المشترك. فلماذا أشار إلى المجاز، خروج المجاز، ولم يشر إلى خروج ماذا؟ إلى خروج الكناية. تفكرون؟ ليش ما نقول خرج المجاز والكناية دون المشترك؟ ليش فخرج؟ ليش الكناية أصلا ما ذكرها على بناء على النسخة؟ فخرج المجاز دون المشترك. خب الكناية ما ذكرتها، ما قلت لنا الكناية خرجت لما خرجت. بناء على النسخة غير الصحيحة فخرج المجاز دون الكناية. خب المشترك ما له علاقة بالبحث أصلا، المشترك قد يكون ذاك النسخة ما له علاقة أصلا بالبحث. المشترك كلامنا في المجاز بالحقيقة والكناية.
هذا يرجع لتفسير من الكناية، هل أنا مقابل من المجاز يعني داخل
في يعني
داخل في
تعريفه
حقيقة الكناية المجازية
يعني
أنه استعمال لفظ غير موضع، أو أنه من قبيل استعمال
هو سيئة إشارة إلى ما تشير تعريفه. في النتيجة المجاز الكناية تخرج لما تخرج،
إذا قلنا بأنها من قبيل المجاز يعني استعمال لفظ غير موضع تخرج في المجاز
الآن.
أنا أحضر على الدرس السابق على
السكاكي الجلوس السابقة في حقيقة الكناية،
الكناية من الحقيقة لا تخرج
أصلا. الآن هاي ذروه في سمبوله إن شاء الله نشير إليه، بعد ذلك آخر مطلب نشير إلى هذا المطلب. خب قال
هو الرأي الصحيح
أيهو
توسعة الأفراد ليكون كناية من الحقيقة وليس
نشوف إن شاء الله
فتلقى بالواقع
إن شاء الله في آخر المطلب يشير إلى بعض النكات لعله يتضح، وفيها هم نكتة مزيد تحقيق. قال يقول وفي كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك ما موجود، وش موجود؟ دون الكناية. قال وهو سهو لأنه على احتمالين، احتمال شقين عندك في المطلب. الشق الأول لأنه إن أريد أن الكناية لفظ الكنائي بالنسبة إلى معناه الأصلي يعني لفظ كثرة الرماد بالنسبة إلى الرماد الكثير موضوعة، فكلام تام ووجيه، لكن أيضا فكذا المجاز، حتى المجاز موضوع بلحاظ معناه الأصلي، فلا فرق بين المجاز والكناية، فلماذا تخرج المجاز وتدخل الكناية؟ يقول فكذا المجاز ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، هذا الأسد بلحاظ معناه الأصلي موضوع للحيوان المفترس، وإن لم يستعمل فيه في المقام لأنه استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا، صحيح؟ فلا فرق بين المجاز والكناية، فليش تقول خرج المجاز دون الكناية؟ هذا الشق الأول. وإن أريد الشق الثاني، وإن أريد أن الكناية موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية، إيش قصدك معنى الكناية؟ أعني لازم المعنى الأصلي، كثرة الرماد أريد منها ماذا؟ لازم كثرة الرماد كما تقدم سابقا، ما هو الجود؟ لازم جبان الكلب، جبن الكلب، ما هو الجود؟ أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية أعني لازم المعنى الأصلي، ففساده ظاهر. كيف تقول بأنه لفظ الكناية موضوع إلى اللازم المعنى؟ هو موضوع للمعنى مو لازم المعنى. يقول ففساده ظاهر. هم فيها إشكال آخر، لو كان موضوع يلزم إشكال آخر بأنه يخرج عن علم البيان، لأنه قلنا بأن علم البيان لا يبحث عن الدلالة الوضعية المطابقية، صحيح؟ متفهم المطلب؟ لو قلنا بأن لفظ الكنائي موضوع للازم المعنى تكون دلالة لفظ الكناية على اللازم بالدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية لا يتأتى فيها الإيراد المذكور، فيخرج أصلا عن غرض البيان، تخرج الكناية كلها عن غرض البياني، واضح؟ بعضهم ذكر هذا الإشكال أيضا، قال ليلزم من ذلك أنه ستكون الدلالة حينئذ دلالة وضعية مطابقية، لأن لفظ الكناية سيكون موضوعا للازم المعنى الأصلي، وإذا كان دلالة لفظ الكناية على لازم المعنى الأصلي دلالة مطابقية وضعية لا يتأتى فيه الإيراد المذكور، فيخرج الكناية عن بحث ماذا؟ عن بحث البيان أصلا لا يتأتى فيها الإيراد المذكور، وبطلان واضح. الكناية من ماذا؟ من الأمور التي تحقق الإيراد المذكور لوازم، كتذكرون تكرر مطلب اللزوم العقلي وما شاكله ذلك في الأبحاث السابقة. لأنه يعني لأنه أشار إلى مانع آخر، قال لأنه يعني أن لفظ الكناية لا يدل عليه، لا يدل على لازم المعنى الأصلي بنفسه بل بواسطة القرينة. لا يقال الآن يشرع الخطيب أشرع التفتازاني في ذكر محاولتين للدفاع عن النسخة، هناك محاولتان للدفاع عن هذه النسخة فخرج المجاز دون الكناية، واضح؟ هذه النسخة التي اتهمتها بالخطأ، هناك محاولتان للدفاع عنها. المحاولة الأولى فهمها متوقف على بيان الفرق بين قرينة المجاز وقرينة الكناية للدفاع عن النسخة، أنه دون الكناية فخرج المجاز دون الكناية، يذكر محاولتين تقول بأنه هذه النسخة صحيحة ويمكن شرح المطلب ببيان صحيح فلا نحتاج أن نتهمها بالسهم. المحاولة الأولى متوقفة على التفريق بين قرينة المجاز وقرينة الكناية، وهذا بمثابة تكميل المطلب السابق، قلنا لكم بأن هناك فرق بين قرينة الاشتراك وقرينة المجاز وقرينة الكناية، وبينا الفرق بين قرينة المشترك من جهة وبين قرينة ماذا؟ المجاز والكناية، وانتهينا في البحث السابق أن هناك جامع مشترك بين قرينة المجاز وقرينة الكناية. الجامع المشترك أن القرينة لها دخالة في تكوين الدلالة، فدلالة لفظ المجاز ودلالة لفظ الكناية على ماذا؟ على المعنى المجازي وعلى المعنى الكنائي، هذه الدلالة متوقفة على القرينة ومشروطة بالقرينة، فالقرينة لها دخالة في تكوين الدلالة، هذا قدر جامع مشترك، وببركة هذا الجامع خرجت الكناية والمجاز عن ماذا؟ عن تعريف الواضح. واضح حد الآن؟ ببركة هذا الجامع الدلالة بواسطة صارت فخرج عن تعريف الواضح. ما هو الفرق حينئذ بين دلالة المجاز ودلالة الكناية؟ أستفضل بين قرينة المجاز وبين قرينة الكناية، ها هنا فارقان. هذا المطلب ما يجينا في بحث المجاز والكناية، بعض المطالب تأتي في أبحاث استطرادية. الفارق الأول أن اللفظ الكنائي واللفظ ماذا؟ المجازي، كلاهما مستعملان في غير ما وضع له اللفظ، صحيح؟ إذن لفظ الكناية ولفظ المجاز كلاهما مستعملان في غير ما وضع له اللفظ، ولهذا ما صار حقيقة. المجاز والكناية ليس من قسم الحقيقة، لأن كلاهما قد استعمل فيهما اللفظ في غير ما وضع له. غايته هنا الفرق أنه قرينة المجاز صارف عن إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، أما قرينة الكناية ليست بصارف عن المعنى الموضوع له اللفظ بل تجامع إرادة المعنى الموضوع له اللفظ. إذن قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الحقيقي، أما قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.
إرادة المعنى الحقيقي
يعني يمكن أن تجامع إرادة المعنى الحقيقي. وقد أشرنا إلى هذا المطلب في أول المباحث في صفحة مولانا العزيز تقدم في صفحة في صفحة من أراد أن يراجع بالتفصيل صفحة 286 في أبواب علم البيان. نعم هكذا العبارة يقول: ثم الرفض المراد به لازم ما وضع له إن دلت قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له اللفظ فمجاز، وإلا إن لم تدل على عدم إرادة المعنى الموضوع له فكناية. فإذا الفارق الأول بين المجاز والكناية أن قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، يعني عندما تقول رأيت أسدا يرمي هذه يرمي تقوم بشيئين، تقوم بشيئين، تقول لك يرمي هذه القرينة، تقول بأن أسد المراد منها الرجل ماذا الشجاع، وتقول أيضا أن المعنى الحقيقي غير مراد، فلها معنى سلبي ولها معنى إيجابي. معناها السلبي أن المعنى الحقيقي غير مراد من اللفظ، إذن قرينة المجاز لها دلالة سلبية ولها دلالة إيجابية. الدلالة السلبية أن اللفظ وهو الأسد لا يراد منه معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ولها معنى إيجابي أنها تقول لك أن الأسد يراد منه الرجل الشجاع. ولهذا قلنا لكم سابقا بأن قرينة المجاز قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمعنى المجازي، والذي يقوم بوظيفة الصرف والتعبير